يسعد مساكم مستمعينا، مكملين معكم عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط من برنامجنا السوري ليالي يمال الشام. رح نكون الآن بمقابلة من دبي مع الكاتب السوري تميم هنيدي. طبعا أول بدي أعتذر منكم أنه المقابلة من دبي وشوي الاتصال ضعيف، بس أوكي. تميم هنيدي بداية كاتب سوري مقيم في دبي، له العديد من القصص والمقالات في الصحف والدوريات العربية. صدر له مجموعة قصصية عام 2016 بعنوان ليثيوم، نال عنها جائزة القائمة القصيرة ضمن جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية. أهلا وسهلا فيك تميم، منرحب فيك باسمي واسم أسرة ليالي يمال الشام.
تحياتي لك إناس، لك وللمستمعين جميعا.
أهلا وسهلا فيك. بداية تميم، خلينا نعرف المستمعين عليك أكثر، وخبرنا ليش توجهت إلى كتابة القصة القصيرة.
تمام، أنا تميم هنيدي، مقيم حاليا بدبي. رحلتي مع الكتابة بالعموم هي بدأت وانطلقت من القراءة. يمكن كنت محظوظ بأني ربيت بعائلة تهتم بالثقافة، تهتم بالأدب، تبحث دائما عن النصوص الجيدة. ومن القراءة انتقلت للكتابة. صراحة محاولاتي الأولى كانت مع الشعر، لاحظت حظكم أنها ما نجحت. حاولت بالقصة القصيرة، وجدت أنه هو الفن اللي وجدت نفسي فيه. بدأت بنصوص بسيطة صغيرة، أفكار معينة كتبته بال 2014 بجريدة النهار. يمكن هذا النص بالذات هو اللي كان الدفعة اللي خلتني كملت القصة القصيرة أكثر، وحسيت إنه هذا الفن اللي حاليا بدي كمل فيه لحد ما وصلت إلى ليثيوم، والآن نكمل إلى ما بعد ليثيوم إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب تميم، برأيك مع انتشار السوشيال ميديا والنسخ الإلكترونية للكتب والكتب والقصص، هل سيبقى هناك مكان للنسخ الورقية أو المطبوعة؟
أنا برأيي النسخ الورقية بالوقت الحالي ما في أي بديل عنها للعدد الأكبر من القراء. النسخ الورقية بالوقت الحالي هي رح تظل موجودة بمكانها، رح يضمنوا إلى القلق اللي نحن كلياتنا بنبحث عنه لما نكون ماسكين الكتاب، لما نكون عم نقلب صفحات الكتاب. لإمتى رح تضل هاي الحالة؟ أنا ما كتير متفائل بهذا الموضوع، وبصراحة ما عندي كتير رأي حاد إنه نوصل المسألة جيد. هو نشر الثقافة، الوسيلة ما لازم تكون هي الشيء المهم. ما أنا المفترض على أي أجيال جاي طريقة معينة يقرأوا فيها. بنهاية التكنولوجيا ما عم تسأل أي حدا، ما عم تأخذ رأي أي حدا لما عم تجياتنا بهاي الطريقة. بتخيل بعد فترة، أنا شايفة بعيدة، بس بعد فترة الكتاب الورقي احتمال أنه يبدأ يتلاشى، بس برأيي هي بعد بعيدة.
أوكي تمام. طب خلينا نحكي شوي عن ليثيوم، مجموعتك القصصية اللي مثل ما نوهت نفاذت بجائزة الملتقى للقصة القصيرة في القائمة القصيرة. تميم، اخترت موضوع مثير للجدل، هو الحديث عن مرض الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. خبرنا عن هذا الاختيار.
أنا حكيت بلقاءات سابقة أنه الاضطراب الوجداني ثنائي القطب بالذات هو اختارني أكثر ما أنا اخترته، مواضيع معينة لأنشر عنها. هي ببساطة بأول لقاء بيني وبين الاضطراب الوجداني ثنائي القطب أو البايبولر ديسوردر بالإنجليزي، حسيت أنه لازم نشغل عنه شيء. مرض كثير غريب، كثير مهمش. حاولت أني أنا أبحث عنه. بداية الصدمة كانت أن المصادر العربية جدا فقيرة. طبعا في مصادر طبية أكيد، ما هي كمان هي فقيرة، بس بشكل عام كانت كان في نقص بالمصادر. حاولت نفس البحث باللغة الإنجليزية، وهون كان في بحث المعلومات، مقالات، دراسات. اللي لفتني بشكل شخصي ومسني هي العدد الهائل من الأشخاص اللي عانوا من الاضطراب الوجداني ثنائي القطب اللي موجودين على موقع يوتيوب عم بيحكوا حالاتهم مع هذا المرض بشكل أسبوعي. فهاي الحالة اللي حسيت أنه بالوطن العربي، فردا بالغرب اللي قدر ياخذ هذا المرض من حاله مسيطره على المريض حسب ما بيظهر بالاعلان العربي، وانه هي كل حياه الشخص اللي عم يعاني. للعالم الغربي اللي عم بيوصل هاي المعلومه طبعا بهمه الاشخاص نفسهم، انه لا، هي جزء من حياته، هو مهندس، هو طبيب، هو طالب، هو عاطل على العمل، والمرض هو جزء من حياته. بدات رحلتي بكتابه القصه الاولى، وهو كانت المحاوله الاساسيه على شكل روايه، تحولت بعدين لمجموعه قصص قصيره وانطلقت فيها ونجحنا الحمد لله.
اي الحمد لله. طيب تميم، هل كان هذا انك تطرقت لموضوع ما كثير بيتطرقوا له بمجتمعاتنا العربيه، هل كان هذا السبب اللي منع كتابك ليثيوم ببعض الدول، او شو كانت الاسباب الثانيه لمنعه ببعض الدول، فشو كان السبب؟
منع ليثيوم بشكل اعلامي، لانه بالنسبه لي منع الكتاب ابدا ما ضاف اي قيمه لليثيوم. المنع كان لاسباب ثانيه، ممكن يكون كان في اسباب خفيه ما، بس الاسباب اللي وصلتني هي كانت متعلقه بوصف جنسي في قصتين بالمجموعة. أنا بالنسبة لي طبعا ما كتبت شيء إباحي، وأساسا بتخيل أنه النقاش تبع الوصف الجنسي بالنصوص يفترض أنه يكون خلاص انتهينا من زمان، لكن هذه كانت المشكلة الأساسية. طلب مني أنه أنا أعدل على بعض القصص، بس ما قدرت وما وافقت، فلهيك المنع بأماكن معينة. النصوص حتى الجنسية اللي عم نحكي عنها هي كانت متماشي تماما مع القصة، متماشي تماما مع سير القصص، متماشي تماما مع الشخصيات، ما حسيت في أي سبب يستدعي لأنه يصير فيها أي تغيير.
تمام. طيب هلأ ليثيوم، كل القصص القصيرة اللي موجودة فيها عم بتناقش نفس الموضوع اللي عم نحكي عنه، هو الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. ما خفت تميم أنه يشعر القارئ بأنك عم تكرر نفس القضية بكل القصص بالمجموعة تبعك؟ وشو اللي ميز كل قصة عن الثاني؟
بالنسبة للجزء الأول، هو إني خفت طبعاً، أي كان في خوف كبير بمرحلة ما قبل النشر وحتى بعد النشر. خفت إني أنا، يعني أنا كنت حريص دائماً على إني ما أقع بالتكرار. المرض هو فعلياً بحر ممكن ينحكى عنه بعدد لا ينتهي من التفاصيل، لكن بضل أنا عندي خوف شخصي أنه احتمال يكون صار تكرار معين. لهيك كنت بانتظار الآراء من القراء ومن النقاد. كتب عن ليثيوم أكثر من 12 مقال، ولا مقال رصاصية من ناحية أنه كان فيها تكرار. هذا الشيء ريحني. اللي بيميز كم قصة عن الثاني ما بعرف لأي درجة أنا فيني أحكي بهذا الموضوع. بالنهاية هو الرأي للقراء بشكل أساسي، بس أنا برأيي هو الموضوع كتير كبير وكتير متشعب بكتير تفاصيل، فحاولت أني وسعيت أنه ما يكون في تكرار، وأن يكون قدرت سلط الضوء على عدد مختلف من الزوايا، وبتمنى أن يكون نجحت بهاي النقطة.
هو حالي كثير واسعة، فممكن الواحد يناقش كذا حالي، وبكتب طبعا مش بس بكتاب يعني أكيد. طيب ننتقل لموضوع ثاني. بالنسبة لموضوع الجوائز العربية الخاصة بالروايات والقصص، القوائم اللي عم يتم وضعها وعلى أساسها عم تم تحديد أفضل رواية أو أفضل قصة قصيرة، هل برأيك عم بتكون هاي المعايير عادلة ومنصفة؟
هو هذا يعني بصراحة في عدد كبير من الأشخاص رأي حاد بهذا الموضوع، أنه من ناحية هجوم على هاي الجوائز. أنا بالنسبة لي اليقين الأساسي أنه الجوائز لا تقيم النصوص بشكل كامل، والنص الجيد من الرديء لا يقيم بناء على إذا وصل لهاي الجائزة ولا أخذها ولا لا. في عدد من الروايات والمجميع القصصية قرأتها وكانت واصلة للقوائم القصيرة بجوائز كبيرة، وبالنسبة لي كانت مضيعة على الوقت بكل ما تحمل كلمة من معنى. لكن في ذات الوقت لما نسمع عن ولما عدد من اللي فازوا بجائزة البوكر مثلا، جائزة العالمية للرواية العربية لكاتب يوسف زيدان عن رواية عزازيل، الكاتب اللبناني ربيع جابر عن دروز بلغراد، الجميل سعود السنعوسي من الكويت عن صارت الباب، وهي نصوص عظيمة يعني نصوص أقل شيء تستحقه أساسا أنه هي تحصل على المركز الأول بهاي ال... وبالنسبة لي ما عندي رأي حاد بهذا الموضوع، بس الأكيد أنه أنا بتمنى يبحثوا عن النص الجيد.
تمام معك، أهلي آخر جملة بس، آخر جملة على
الجائزة بنهاية الجوائز.
آخر جملة قطعت بس ما استعدنا إياها.
إيه طبعا كنت بس يعني بس أقول إنه يعني بتمنى إنه ما يكون هو المعيار الوحيد لتقييم أي عمل إذا ربح الجائزة ولا لا، ويكون دائما في يبحث فيها لحد ما يوصل للرواية اللي هو حابب يقرأها.
تماما، بما أنه كمان في روايات عم توصل، روايات ونصوص كثير حلوة ومؤثرة، كمان في نصوص عم بيتم إغفالها. هون بنتقل لسؤالي الثاني، أنه إلى أي مدى الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي عم بتكون انتقائية لتقدم مؤلفات وكتاب معينين وتغفل كتاب ومؤلفات أخرى؟ لأي مدى بتحس أنت في هيك انتقائية؟
الناس هو لأي مدى السوشيال ميديا عم بتساهم بإبراز كتاب معينين على حساب كتاب آخرين، ما هيك؟
ايه بالضبط، تماما. الإعلام كمان وسائل التواصل، يعني كمان الإعلام عم يلعب دور.
تمام تمام. أنا بالنسبة لي بهذا الموضوع بالذات في عندي رأي حاد شوي. أنا السوشيال ميديا هي فرصة ذهبية لأي شخص وبدون مساعدة، لا حتى وإذا كان عم يتعرض لمحاربة معينة أو ضغوطات بالسوشيال ميديا، يعني عندنا أسماء كثير مع وصلت لقاعدة جماهيرية كثير ضخمة وهن يبقوا لحالهم. السوشيال ميديا عالم مفتوح، النص الجيد بيبين فيه، الاستمرارية هي حتى أهم بتكون من النص الجيد بشكل أساسي. السوشيال ميديا إذا الشخص فعليا عرف كيف يتعامل معه وتوجه واشتغل بشكل حقيقي على نفسه، هي ممكن تعمل شهرة كثير كبيرة، ممكن تعمل شهرة كثير ضخمة بدون أي دعم من أي جهة تانية. لكن بنفس الوقت في عنا كتاب معينين، أدباء، مثقفين، فنانين، بعضهم لحد الآن ما مقدرين أو ما محترمين، فعليا هي هاي الكلمة، ما محترمين أهمية السوشيال ميديا وقوة السوشيال ميديا وعم يتعاملوا معها بشكل فوقي إلى حد ما. أنا برأيي هدول الأشخاص مصيرهم بس ما عاد رح يكونوا موجودين برأيي مع الوقت.
بس مثلا انت بدك تشوف كمان انه وسائل التواصل الاجتماعي مين اللي عم بيكون عم بيقيم هذه الاعمال، يعني بتلاحظ انه بالسوشيال ميديا صار في تدني للغة العربية، صار في نصوص كتير عم تنكتب يمكن ما إلها قيمة لكن عم بيتم تقييمها، فبتحس كمان انه سيف ذو حدين السوشيال ميديا او الفيسبوك.
بدون شك هو مثله مثل اي عالم مفتوح، عم يتعرض لعدد هائل من المحاولات، ما في اي قيود، ما في اي شروط على النشر بالسوشيال ميديا. لكن بنفس الوقت هي شريحة الكتاب صارت كثير واسعة، لكن بذات الوقت شريحة القراء صارت اوسع، فبالتالي دائما في مجال النص الجيد. يعني نحن قدرنا ناخذ الشعر على سبيل المثال، في دائما نحن بنحكيها بمزح شعراء الفيسبوك وشعراء الفيسبوك،
تماما.
بس فعليا لو متفكر بالموضوع بشكل جدي، لا، الشعراء الجيدين مبينين، مع بالرغم من الكم الهائل من الشعراء اللي موجودين، لكن القصيدة الجيدة دائما عم تلاقي طريقة انه هي تصل فيها للناس. فانا برأيي انه السوشيال ميديا هي وسيلة مهمة جدا للنجاح، والنص الجيد عم يبين فيها للأسف عم بيكون في كتير نصوص رديئة عم تلامس جوانب معينة من المجتمع، الأشخاص عم تنبسط فيها زيادة فعليا، عم تعطيها قيمة أكبر من حجمها. بس هاي النصوص من هذا النوع هي ما رح تطلع من السوشيال ميديا، هي ما رح تنتقل من السوشيال ميديا للكتاب المطبوع، هي وكاتبها رح يضلن ضمن السوشيال ميديا حتى لو صار عندهم ملايين المتابعين. لكن النصوص الجيدة والكتاب الجيدين رح ينتقلوا من الكتابة على السوشيال ميديا للنشر للشهرة الأوسع للترجمة وإلى آخره.
تمام. طيب عربيا برأيك شو هي أفضل الأعمال الأدبية لهاي السنة؟ أو أنت بشكل عام هيك برأيك شو هي الأعمال الأدبية أو الكتاب اللي بتفضلهم؟
أنا للأسف مقصر شوي بالروايات العربية لهاي السنة بالذات، بس قرأت من فترة رواية جميلة جدا لكاتب مصري اسمه طلال فيصل بعنوان بليغ. طبعا هي الرواية عن حياة موسيقار العظيم بليغ حمدي. رواية مختلفة جدا ومكتوبة بطريقة ذكية جدا، وكان فيها تقاطع بين الراوي وبين بليغ حمدي. رواية ساحرة هي صدرت عن دار الشروق. بتخيل انها هاي السنة لانه كانت جديدة انا لما اشتريتها. رواية جميلة جدا. عربيا ما بتذكر في كتير روايات تركت بصمة كتير قوية معي. بشكل عام انا كتابي المفضلين هن بشكل اساسي الراحل نجيب محفوظ، الراحل عبد الرحمن منيف. عربيا هن اكتر كتاب يعني فعليا بقرأ لهم عربيا. بالغرب ما عندي كتاب مفضلين بكل أعمالهم، بس في عندي روايات بعتبرها هي أهم ما قرأت 1984 لجورج أورويل، كافكا على الشاطئ لهاروكي موراكامي. في عدد كبير من الروايات بعتبرها هي فريقة الكتب مؤخرا ترجمت للغة العربية رواية ساحرة، عملت طبعا فيلم مشهور.
أي فعلا هي رواية كثير حلوة. طيب هيك سؤالنا الأخير والتقليدي عادة، هل عم تجهز لكتاب قادم؟ وهل دائما مؤلفاتك تميم عم تاخذ منك الجهد والوقت والبحث اللي أخذوا ليثيوم؟ أنا سمعت أنه ليثيوم تقريبا أخذ معك شغل سنتين بين بحث والتقاء بعالم عندهم هاي الحالة، فهل كتبك أو مؤلفاتك هيك رح تاخذ هذا الوقت؟ وشو عم بتجهز جديد؟
اللي عم جهزه جديد بعده بصراحة ما كتير حتى واضح بالنسبة لي، لأنه في محاولات على أكثر من صعيد. بتخيل حاليا يعني واحدة منهم تبلورت بالشكل اللي صرت أنا رضيان عنه أني أكمل فيه. هي مجموعة قصصية، هي أول مرة بحكيها لأنه لقاءات سابقة دائما حكيت أنا بكتب رواية عن جديد. بس رواية وصلت لمرحلة ما عاد ممكن اني اكمل فيها اكثر. في فكرة مجموعة قصصية انا شخصيا يعني متحمس لو حابب انه انجزها بشكل سريع. الجهد اللي اخذه ليثيوم بتخيل ما في عمل ثاني على الاقل بالمنظور القريب ممكن ياخذ نفس هذا الجهد، لانه رح ابتعد ابتعاد كلي عن المواضيع اللي من هذا النوع اللي تستدعي ريسيرش ودراسة كتير طويلة. مش لأي سبب طبعا، بس لأنه أنا ما بدي أربط اسمي بفقط هذا النوع من الكتابة.
أكيد.
ليثيوم أخذ فترة كثير طويلة من دراسة، شملت محاضرات، كتب، مقالات، دراسات عالمية، لقاءات مع أطباء، لقاءات مع أخصائيين نفسيين، لقاءات مع مرضى. فكانت رحلة بحثية كثير طويلة وكثير ثقيلة لحد ما قدرت أني أنا أكتب ليثيوم بطريقة أدبية استنادا لكل هاي المواضيع. ما بتخيل أنه في موضوع ثاني رح يكون في هذا الكم من الجهد البحثي، بس ممكن يكون جهد بطريقة ثانية، ممكن يكون جهد انتقائي أكثر للكتاب الثاني، مطالب بأنه هو يكون بمستوى أعلى من الكتاب الأول، وهي نقطة عملت لي خوف بطبيعة الحال. ممكن ياخذ جهد من ناحية انتقاء النصوص أكثر، الشغل على النصوص أكثر، وعلى أمل أنه ينجزه بشكل سريع وينال الرضا.
إن شاء الله نحن بانتظار جديدك دائما تميم. تميم بدي أتشكرك على هالحوار اللطيف، وأنا ومني ومن أسرة برنامج ليالي يمال الشام نتمنى لك كل النجاح والتفوق، ونتمنى لك كمان جوائز زيادة. وشكرا لك ويعطيك العافية.
تحياتي لك إناس، شكرا لك، شكرا للمستمعين ولفريق العمل عندك.
أهلا.
يعطيكم العافية.
أهلا.